أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القيد الثالث من قيود فصاحة الكلام بعد ضعف التأليف وتنافر الكلمات هو التعقيد، والمراد من التعقيد أن لا يكون الكلام ظاهرا في الدلالة على المعنى المراد. وفرق التعقيد عن الغرابة أن الغرابة هي أيضا كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، والتعقيد كون الكلام غير ظاهر المعنى أيضا، ولكن يفترقان في أن المعنى المأخوذ في الغرابة هو المعنى الموضوع له، أي المعنى الذي وضع له اللفظ، وأما المعنى المأخوذ في التعقيد فهو المعنى المراد، أي الذي أراده المتكلم بكلامه. توضيح ذلك أن هناك معنيين: معنى هو نفس ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ في قولك جاء أسد وتقصد الحيوان المفترس، ومعنى مراد وهو المعنى الذي يريده المتكلم بكلامه. سلام الله. كما تقول جاء أسد وتقصد الرجل الشجاع، فإن ما وضع له اللفظ هو الحيوان المفترس، وما أراده المتكلم بكلامه هو الرجل الشجاع. فقد يتفق أن يكون المعنى الموضوع له هو نفس المعنى المراد، كما إذا قلت جاء أسد وكنت قاصدا لمجيء الحيوان المفترس، فهنا المعنى الموضوع له هو بعينه بنفسه المعنى المراد. وقد يختلفان كما تقول رأيت أسدا يرمي ومرادك هو المعنى ومرادك من الأسد الرجل الشجاع، أو كما إذا قلت في مقام التهديد لشخص اضربني إن استطعت، فهنا كلمة أو الأمر اضربني وضعت لطلب الضرب، وإن كنت أنت حقيقة غير قاصد لذلك الطلب، أنت لا تريد منه فعلا أن يضربك، وإنما أنت في مقام التحدي والتخويف، فكأنك تريد أن تبين له أنك على جاهزية لرد تلك الضربة بضربة أقوى، وإلا ليس المراد هو فعلا أنك تحب أن يضربك أو أنك طالب فعلا لهذا الضرب. إذن فدائما المعنى الموضوع له شيء، مفهوم المعنى الموضوع له شيء، ومفهوم المعنى المراد شيء آخر، قد يجتمعان في مورد مصداقا وقد يختلفان. وسيأتي معكم في الأصول أنه يقال للأول المعنى الوضعي وللثاني المراد الاستعمالي. كيف كان؟ الغرابة هي خفاء في المعنى الموضوع له، وأما التعقيد فنحو إبهام وخفاء في المعنى المراد، بحيث إنك لو نظرت إلى كل كلمة على حدة لفهمت منها معناها الموضوع؟ لا، ولكن تركيب الكلام بنحو من الأنحاء يوجب إخلالا في فهم ذلك المعنى الجدي المراد. اتضح؟ جيد. ثم إن التعقيد على قسمين، إما تعقيد لفظي أي إخلال في فهم المعنى المراد بسبب الإخلال بالألفاظ بأن لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني، وإما تعقيد معنوي وهو المعبر عنه بالخلل في الانتقال كما سيأتي شرحه عندما نصل إليه. إذن يقع الكلام أولا في التعقيد إذا كان لفظي. والحاصل أن الخلل أو الإخلال في فهم المعنى المراد إنما يكون إخلالا لفظيا إذا كان ترتيب الألفاظ على غير وفق ترتيب المعاني، كأني تتقدم الصفة مع كونها صفة على الموصوف مع كونه موصوفا، أو كأني يتقدم المستثنى الذي حقه التأخير عن المستثنى منه الذي حقه التقديم، أو كأن يتقدم البدل على المبدل منه، أو كأن يفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، أو غير ذلك من الأمثلة التي قد اجتمع جملة منها في قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقال. شوف الآن إذا نظرنا إلى كل كلمة من كلمات هذا البيت فهي ظاهرة المعنى بنفسها، المعنى الموضوع لا واضح لا خفاء فيه فلا غرابة، ولكن المعنى المراد للمتكلم خاف علينا بسبب أن ترتيب الألفاظ في هذا البيت ليس على وفق ترتيب المعاني. وقبل ذلك لابد أن نشرح معنى البيت وأن نبين مراد الشاعر لنرى أي إخلال هو الذي وقع في هذا البيت. على كل حال، هذا البيت قائله الفرزدق همام بن صعصع، يقول الفرزدق: وقد قيل هذا البيت في مدح خال هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك هو أحد ملوك بني أمية أو العباس؟
لا، أمية.
جاي والله ما أعرف، أنا واقع على جاي. على كل حال،
أمام محمد الباقر
جاي. الظاهر أنه أحد ملوك بني أمية. هذا هشام بن مروان أو بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، وله خال اسمه إبراهيم بن إسماعيل أو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل. هذا البيت قيل في مدح الخال، يعني قيل في مدح إبراهيم الذي هو خال لمن؟ الذي هو خال لهشام بن عبد الملك. وحاصل ما يريده الشاعر هو أن يقول: وما مثل إبراهيم، يعني وما مثل هذا الخال، في الناس أحد من الأحياء لا يوجد مثل إبراهيم، مثل الخال يعني، لا يوجد مثل إبراهيم، أحد من الأحياء في الفضائل والكرم والشرف، إلا رجل واحد قد أعطي الملك. ويعني من؟ ويعني هشام، يعني ويعني ابن أختي. جيد. إذن فما مثل إبراهيم، هذا الذي أريد أن أمدحه، ما مثله في الناس أحد من الأحياء إلا رجل واحد وقد أعطي الملك، إشارة إلى هشام بن عبد الملك. يقول أبو أم هذا الذي أريد أن أمدحه، أبو أمه شو يعني؟ يعني جده لأمه، جده لأمه، عفوا، أبو أمي، أبو أم هذا المملك، أبو أم هذا الملك، يعني جده لأمه، يعني جده هشام لأمه. جيد. يكون أبا لمن؟ يكون أبا لذلك الممدوح الذي هو إبراهيم. جده، جده هشام لأمه. إذا كان أبا، إذا كان أبا لإبراهيم، إذا كان أبا لخالي، إذا كان أبا لإبراهيم، فإبراهيم يكون خالا له. على كل حال التفت، إذن حاصل معنى البيت أنه لا يوجد مثل إبراهيم أحد من الأحياء في الفضائل والكرم إلا رجل واحد، هذا الرجل الواحد قد أعطي الملك، وأبو أم هذا المملك، يعني أبو أم هذا الملك، جده لأمي، يكون أبا لمن؟ لإبراهيم، يعني يكون إبراهيم خالا لهشام. ومنه يعلم أن هذا البيت مدح لإبراهيم بالذات، فيكون ممدوحا بالذات، ويكون مدحا لهشام بالعرض. ليش؟ لأن المشبه هنا من هو؟ إبراهيم. وما مثل من؟ مثل إبراهيم. فالمشبه، عفوا، المشبه به ها هنا من هو؟ إبراهيم. والمشبه هو هشام. ووجه الشبه دائما يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه. الشجاعة في الأسد أقوى منها في زيد، ولذلك يقال زيد كالأسد. وهنا قد قيل هشام كإبراهيم، فيلزم أن يكون إبراهيم أكثر مدحا من هشام ومعه، فيكون الممدوح بالذات هو إبراهيم يعني الخال، ويكون الممدوح بالعرض هو هشام. ها؟ وما مثله، يعني وما مثل إبراهيم، جيد، في الفضائل والنعم أحد إلا ذلك المملك، من هو؟ الذي جده لأمه يكون أبا لذلك المشبه. وما مثل إبراهيم إلا من؟ وما مثل الأسد إلا زيد. وما مثل إبراهيم أحد من الناس قد حاز شرفا إلا ذلك الشخص المملك الذي هو هشام. ما هي صفاته؟ قال الذي جده لأمه يكون أبا لذلك المشبه به، يعني يكون أبا لإبراهيم. واضح؟ هذا معنى البيت. وحقها ترتيب هذا البيت أن يكون هكذا. حق ترتيب هذا البيت أن يكون هكذا: ما مثله حي يقارب في الناس إلا مملكة أبو أمه أبو. طيب التفتوا، إذا أردنا أن نعرب هذا البيت، ما نافية تعمل عملا ليس. مثله
اسم.
لا. حي بدل، وإذا كان فيها بدل فمثل شو هي؟ المبدل. هي المبدل منه. وما مثل حي موصوف بأنه يقاربه، إذا يقاربه شو؟ يقاربه. هلا هلا خلي نخلص الإعراب نشوف إذا في إعراب تاني. يقاربه نعت، إذا حي هي المنعوت، صحيح؟ طيب في الناس خبر لشو؟ خبر ما. وما مثله في الناس أحد موصوف بالقرابة إلا من؟ إلا مملكا. مملكا مستثنى. وإذا كانت هي مستثنى، وين مستثنى من؟ في الناس. كيف؟ وما مثله حي. جيد. ليش مش مثله؟ ما هي دي بدل منه، لأنه سيأتي أو أتى أو مش عارف لن يأتي، لأن البدل في نية الساقط دائما. جيد. لأن البدل في نية الساقط، لأنه على نية إسقاط المبدل منه. كما تقول أكلت الرغيف ثلثه، فأنت حقيقة إنما قصدت الثلث، فهو تابع ولكنه مقصود بالحكم، ويكون المبدل منه في نية الملغى. وإذا كان في نية الملغى فالمستثنى منه حقيقة شو؟ هو حي مستثنى منه إلا مملكا. الآن أوصاف هذا المملك كأنها جملة استئنافية. قال أبو أمه، هذا مبتدأ، ماذا ما هو حكم أبو؟ ادفن. والضمير في الها ها هنا عائد على من؟ أبو أم المملك. يعني مين؟ يعني هشام. أبوه يكون أبا من؟ الضمير هنا في عاد على ما؟ مثله، يعني على إبراهيم اللي هو خال. هذا حق هذا البيت، حق ترتيب هذه الألفاظ، ترتيب ألفاظ هذا البيت حتى تكون على وفق ترتيب المعاني، أن تعرض أن يعرض البيت بهذه الطريقة. ما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا. صفات هذا المملك أن أبا أمه أبوه. واضح؟ طيب. وقد خولف ترتيب الألفاظ في هذا البيت من عدة جهات. الجهة الأولى، فشيخ مش واضح كفة. الجهة الأولى أنه قد فصل بين المبتدأ، التفت، وهو أبو، والخبر، شوف، أبو أمه هذا المبتدأ، وأبوه قد فصل بين المبتدأ والخبر بفاصل وهو حي. فيلزم حينئذ الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، وهو ممنوع. ليش؟ إذ لا يعلم أن الخبر حينئذ هل هو المتأخر أو ذلك الأجنبي، فلا يعلم أنه هل مراده أن يخبر بأن أبا أمه حي، أو أنه يريد أن يخبر بأن أبا أمه هو أبوه. جيد. إذن فالفصل بين المخالفة الأولى تحضاف التأليف يات أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر، وقد فصل بينهما بفاصل وهو أجنبي. شو يعني فاصل أجنبي؟ يعني هذا الأجنبي ما دام يصح أن يقع خبرا فلا يصح إدراجه بين المبتدأ والخبر، لأنه يوهم أن يكون ذلك المتوسط الأجنبي هو الخبر. واضح؟ طيب. إذن الجهة الأولى التي خلفت فيها القاعدة أنه فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، وهو موقع في الالتباس والإيهام، وهما ممنوعان في اللغة العربية. المخالفة الأولى أنه، يرحمكم الله، أنه فصل بين الموصوف والصفة بأجنبي. وين الموصوف وين الصفة؟ حي يقاربه في البيت، حي بين حي ويقاربه يوجد فاصل وهو الخبر، ففصل بين النعت والمنعوت بأجنبي أيضا وهو موقع في الالتباس، إذ لا يعلم أن هذه النعت هل هي نعت لحي أو نعت ليقاربه، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. هذه هي المخالفة الثانية. المخالفة الثالثة أنه فصل بين البدل والمبدل منه بفاصل كبير. وين البدل؟ البدل حي والمبدل منه مثله. شوف مثله في أول شطر منه، في أول الشطر الأول، وحي في الشطر الثاني. فصل بين البدل والمبدل منه بقوله في الناس إلا مملكا أبو أمه. وهذا الفصل بين البدل والمبدل منه موجب للإخلال أيضا. بعد الجهة الرابعة أنه قدم المستثنى على المستثنى منه، قدم ما حقه التأخير على ما حقه التقديم، لأن المستثنى ما هو؟ مملك، والمستثنى منه حي. فقال وما مثله في الناس إلا مملكا، ذكر المستثنى أولا ثم بعد ذلك قال أبو أمه حي، فقدم المستثنى على المستثنى من. الجهة الخامسة أنه ذكر ضميرين متتاليين فأرجع أحدهما إلى غير ما أرجع إليه الآخر من غير أن يفصل بين الضميرين مرجع، حتى يصرف الكلام، حتى يصرف الضمير الثاني عن مرجع الضمير الأول. شوف قال أبو أمه أبوه، استعمل ضميرين متتاليين فأرجع أحدهما إلى مرجع غير ذلك المرجع الذي أرجع الثاني إليه، مع أنه لم يفصل بينهما بمرجع حتى يصرف الضمير الثاني إليه عن الأول. واضح؟ فهذه الجهات هي التي أدت إلى الخلل في فهم المعنى المراد، لأن ترتيب الألفاظ في هذا البيت لم يكن على وفق ترتيب المعاني، لأن حق الصفة أن تكون متأخرة عن الموصوف لأنها عرض يعرض على الذات، وكما تتأخر العرض رتبة عن ذاتها فحقها أن تتأخر ذكرا عنها أيضا. وكذلك مسألة البدل والمبدل منه، لما ذكر في النحو من أن الغرض من المجيء بالبدل إنما هو نكتة الإجمال والتفصيل، ليكون المبدل منه ذكرا للبدل إجمالا فيحصل شوق نحو معرفة التفصيل فيؤتى بعد ذلك بالبدل. إذن فالغرض من المجيء بالبدل هو شو؟ الغرض من المجيء بالبدل هو الإجمال والتفصيل، فلو قدم البدل وأخر المبدل منه لازم من ذلك خلف الغرض. وكذلك في بقية الأوجه، أو مثلا تقديم المستثنى على المستثنى منه، هو المستثنى هو الشيء الذي أريد إخراجه، وإخراج شيء فرع دخوله في رتبة سابقة كما بينا، فحقه حينئذ أن يكون متأخرا. جيد، وها هنا إشكالات، منها أن قائل هذا البيت كما قلتم هو الفرزدق. والفرزدق تميمي، ولغة تميم أنها لا تعمل ما، لغة لأن إعمال ما هي لغة من؟ لغة الحجازيين. وأما تميم فلا تعمل ما في قوله إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيبا ذكر. جيد. إذا وإذا كانت ما ملغاة فيجب أن يكون مثله مبتدأ، وإذا كان مثله مبتدأ فيكون خبره حي، والمعنى حينئذ مثله، أو عفوا ليس، جيد، ليس مثله حيا. والتقدير عفوا نعم التقدير ليس مثله حيا مقاربا، هذا يكون وصفا لحي، يعني ليس مثل إبراهيم حيا موصوفا بالقرابة، فيكون حينئذ معنى البيت نفي المقاربة من عن مماثله، يعني التفت لا يوجد مثله مقاربا، نفيت وجود أحد من الأقرباء مثل من؟ مثل إبراهيم، يعني إبراهيم لا يوجد أحد مثله من أقربائه، ولا ينافيه أن يكون أحد مثله من غير الأقرباء، لأنه قال ليس مثله حيا مقاربا، يعني كأنه قال ليس مثله مقاربا إلا فلان، فكأن الحصر حينئذ تكون دائرته ضيقة، وهي نفي المقارب عن المماثل فيما عدا من؟ هشام. واضح؟ إذن فإذا جعلنا ما ملغاة كانت مثله هي المبتدأ ولزمه أن يكون حي خبر، وإذا كان خبرا فيلزم أن يكون التقدير ليس مثله حيا متصفا بالقرابة، فيكون قد نفى المقارب عن المماثل، ولا ينافيه أن يكون هناك أحد مثله جيد من غير الأقرباء، وهذا لا ينسجم مع مراد الشاعر، لأن غرض الشاعر أن يحصر هذه الفضائل كلها في من؟ في هشام، سواء كان من الأقارب أو من غيره، بعبارة ثانية غرض الشاعر أن ينفي المقاربة والمماثلة عن ما خلا هشام، لا أن ينفي المقاربة عن المماثلة. واضح؟ فليس غرض الشاعر أن يقول لا يوجد مثله من أقاربه إلا كذا، لأن هذا المعنى لا ينافيه أن يوجد مثله من غير أقاربه، فيصبح لإبراهيم مثلان، المثل الأول هو من أقاربه وهو هشام، وله مثل آخر من غير أقاربه، جيد؟ وأما حينما نجعلها نافية وعاملة وما مثله قريب من الناس، لأن جعلنا الخبر حينئذ وين؟ في الناس، إذا جعلنا الخبر في الناس فصارت يقاربه واقع في حيز الابتداء، يعني واقع في حيز الاسم، يعني لا يوجد في الناس لا قريب ولا مثيل إلا من؟ إلا هشام، فيكون معنى البيت حينئذ نفي المقاربة والمماثلة عن كل أحد إلا هشام، وهذا أنفع لأن دائرة الحصر تكون دائرة واسعة، فكأنه استوعب كل من يمكن أن يكون حيا، فلم يجد أحق بإبراهيم إلا هشام.
المعنى ولا كيف حط يقاربه نعم؟
إيه يقاربه نعم لحي، عفوا نعم لحي، الجملة إيه الجملة. طيب ولذلك ذهب التفتازاني قال الفرزدق وإن كان تميميا ولكن يلزم من جريانه على مقتضى تميميته إلغاء ما، وبالتالي أن لا يكون كلامه فصيحا، فحملا للكلام على الفصاحة جعلنا هذا البيت على لغة من؟ على لغة الحجازية. ولذلك قال فقوله مثله اسم ما، انتهى. وكل هذا المطلب أشار إليه شو؟ قال فقوله مثله اسم اسم لما. نعم.
فرزدق شو كان قصده ساعتها 100%؟ يعني كيف كان عامل هو كقصده؟
هلا نحن عم نقول بس شو بدي بقصده؟ إن جعلنا ما عاملة كان المعنى نفي المقاربة والمماثلة، وإن جعلناها ملغاة كان الغرض نفي المقاربة عن المماثل، عن المماثل. جيد؟ والأوفق يعني الأبلغ بلا إشكال بمعنى الحصر وبمعنى بيان الشرف والكمال هو الأول بلا إشكال، ولذلك وجب الحمل على ذلك الوجه. كيف كان؟ المهم أن قوله فقوله مثله اسم ما إشارة إلى كل ما ذكر الفضل. كيف كان؟ وما مثله؟
يعني ما مثله حي قريبه، يعني مقصود مفيش حي عايش. يعني نعت قريبه، يعني خصص الحياة القارب.
لا لا لا، وما مثله نفي المثلية ونفي القرابة أيضا، لأن القرابة واقع في حيز اسم لا، لأنه الخبر وين؟ خبر في الناس. لكن جيد، يعني لا يوجد لا مثل ولا قريب حقيقة، لأنه كل هذا واقع في حيز النافي. وما مثله حي، يعني وما حي. جيد، ويقاربه يعني وما يقاربه إلا. جيد، نفي الحياة حال القرابة لا يوجد مشكلة، وإذا نفي القرابة هو أيضا يثبت بالمستثنى، ولكن بالمستثنى من عم ينفي إلى الآن؟ ترك لي إلا مملكا. وما مثله يعني لا يوجد له مثل، صح؟ وما حي يعني لا يوجد حي ولا، وما يقارب ولا يوجد قريب إلا. هلأ بلش يستثني إلا من هذه الثلاثة، يعني من المماثل والحي والقريب، لا يوجد من هذه الثلاثة إلا من؟ إلا ذلك المملك. فكلها واقعة في حيز النفي. على كل حال طبعا هذا البيت فيه كلام كثير، ولا يوجد فقط هذا التقدير، يوجد تقدير ثاني ذكروه في الشروحات، ويوجد تقدير ثالث أيضا، ولكن المقام لا يسمح لذكره. على كل حال هذا هو الإشكال الأول، وقد دفعه الشارح بقوله فقوله مثله اسم ما، يعني فافهم أن ما هنا وجب إعمالها لا إلغاؤها حملا للبيت على المعنى البليغ. على كل حال هذا جيد، هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وهو ما نسب إلى الخلخالي، وحاصله أن التعبير أو أن قيد ضعف التأليف المأخوذ في فصاحة الكلام يغني عن قيد التعقيد، عفوا نعم، قيد ضعف التأليف الذي أخذ في فصاحة الكلام يغني حقيقة عن قيد التعقيد، لأننا إذا نظرنا إلى التعقيد في هذا البيت وجدناه ناشئا إما من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وهذا على خلاف القانون النحوي المشهور، وإما من الفصل بين الصفة مثلا والموصوف، وهو أو من وجود ضميرين مع نية إرجاع أحدهما إلى شيء والآخر إلى شيء آخر من دون وجود مرجع بينهما يصرف الضمير الثاني عن مرجع الضمير الأول، وهذه كلها أمور جارية على خلاف القانون النحوي المشهور. واضح؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال أنه سلمنا أن مثل هذه الجهات أو مثل هذه الاختلالات التي ذكرت ترجع حقيقة إلى ضعف التأليف، ولكن لا مانع من أن ترتكب أمور لا تكون مخالفة للقانون النحوي المشهور، إلا أنها مع ذلك تؤدي إلى الإخلال، وذلك كما في تقديم المستثنى على المستثنى من، فإن تقديم المستثنى على المستثنى من قد أجمع النحاة على جوازي، إذ لا يؤدي ولا يفضي إلى الالتباس، لأن المستثنى هو ما يقع دائما بعد إلا، فأنت حتى عندما تريد أن تقدم المستثنى تقدم إلا معه، فتبقى إلا دائما دالة على المستثنى، ويبقى المستثنى منه معروفا بعدها، كما تقول ما جاء إلا زيدا القوم، أو ما جاء إلا زيد القوم، صح الوجهان. على كل حال، فتقديم المستثنى على المستثنى من لا إشكال في جوازه عند النحاة. هو إلا مثله، إلا ما مثله في الناس إلا مملكة، ثم ذكر المستثنى من، فتقديم المستثنى على المستثنى من مما أجمع النحاة على جوازه، ولا يشك أحد في أن له دخالة ها هنا في حصول الإخلال، وذلك لأن الإخلال يعني التعقيد مفهوم مشكك مما يقبل الشدة والضعف، والإخلال ها هنا وإن كان قد حصل بسبب ضعف التأليف، إلا أن زيادة الإخلال قد حصلت بسبب ما هو جائز عند النحاة، وهو تقديم المستثنى على المستثنى منه، لأن له دورا في زيادة الإخلال، وما له دور في زيادة الإخلال أو ما يكون قابلا لأن يزيد الإخلال فهو قابل بلا إشكال لأن يوجد أصلا الإخلال، ولذا فلا مانع من أن تجتمع أمور جائزة عند النحاة، ولكن يلزم من اجتماعها، كما إذا جمعنا بين عدة أمور مخالفة للأصل، تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كما إذا قدمنا الخبر على المبتدأ ثم أخرنا قدمنا المستثنى على المستثنى منه، وارتكبنا عدة أمور هي جائزة عند النحاة، ولكن يلزم بسبب الجمع بينها أن تتراكم الألفاظ على بعضها بحيث لا يتأدى المعنى المراد بشكل لائق، ولذلك فإشكال الخلخالي ليس في محله، وإن كنا نسلم أن كثيرا من المخالفات التي ارتكبت في هذا البيت مرجعها إلى ضعف التأليف. إذا التفتوا يا إخوان حتى حاصلوا جواب الشارح، ما هو حاصل جواب الشارح؟ أن تقديم المستثنى في هذا البيت على المستثنى من مما أجمع النحاة على جوازه، ولا ينكر أحد أن له دخالة في زيادة الإخلال، مش في أصل الإخلال، لأن أصل الإخلال نشأ من المخالفات التي ترجع إلى ضعف التأليف، واضح؟ ثم يكمل هذه المقدمة المطوية، وما يكون قابلا لأن يزيد في الإخلال فله قابلية لأن يولد الإخلال بطريق أولى. هذا هو المقدمة المطوية، ومع فلا مانع من أن تجتمع أمور لا تخالف القانون النحوي المشهور، إلا أنه مع ذلك يلزم من اجتماع هذه الأمور تراكم الألفاظ بحيث لا تتعدى المعاني المرادة بشكل لائق. الآن نقرأ، بقي عندنا تطبيق أو تطبيقين على العبارة. قال: والتعقيد أي كون الكلام معقدا. التعقيد مصدر بحسب الفرد، وإذا كان مصدرا فهو إما مأخوذ من اسم الفاعل وإما مأخوذ من اسم المفعول، أو مش مأخوذ، مبني للفاعل أو مبني للمفعول، لا فرق بين الأخذ والبناء تأتي أيضا. إذن مرة تقول عقد المتكلم كلامه تعقيدا فتضيف المصدر حقيقة إلى من؟ إلى الفاعل، تعقيد المتكلم للكلام. ومرة تقول عقد المتكلم كلامه فهو أي الكلام معقد، فتقول تعقيد الكلام. جيد؟ فالتعقيد إذا كان مأخوذا من الفاعل تعقيد المتكلم فهو وصف لمن؟ للمتكلم أو للكلام؟ هو للمتكلم. وإذا كان مبنيا للمفعول فيكون وصفا للكلام. والتعقيد لما كان مشتركا بين ما هو مبني للفاعل وما هو مبني للمفعول وجب على الشارح أن يبين أن التعقيد الذي نبحث عنه ها هنا هو كون الكلام معقدا، يعني المأخوذ من الفاعل أو المفعول. المأخوذ من المفعول. ليش؟ لأن التعقيد ها هنا أخذ قيدا في فصاحة الكلام، والقيود التي تؤخذ في تعريف الشيء تحمل جميعها على ذلك الشيء. تقول الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان حيوان والإنسان ناطق. والتعقيد الذي هو وصف للمتكلم لا يصح أن يقع وصفا للكلام، وإنما يقع وصفا للمتكلم. ولذلك قال أي كون الكلام معقدا. جيد؟ فإذا فصاحة الكلام هي خلوصه عن المعقدية لا عن التعقيد الذي هو فعل لمن؟ هو فعل للمتكلم. ولذلك قال أي كون الكلام معقدا حتى يصح أن يقع هذا القيد وصفا لمن؟ لفصاحة للكلام، وإلا لم يصح أخذه قيدا في المعرفة. المتكلم فهو معقد هنا، فهو يعني الكلام صار معقدا بسبب تعقيد المتكلم. لا، فالمعقدية، فالتعقيد هنا كناية عن المعقدية وليس كناية عن ذلك الفعل الذي صنعه المتكلم. طبعا تأملوا، هل يصح أن نجعل التعقيد المأخوذ في التعريف هنا مصدرا أم أنه يجب أن يكون اسم مصدر؟ هذا للتأمل كيف كان يأتي. والتعقيد أي كون الكلام معقدا أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. كلمة المراد للاحتراز عن ماذا؟ عن الغرابة. جيد؟ ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع إما في النظم، هذا إشارة إلى التعقيد، إلى التقسيم التعقيد إلى لفظي ومعنوي. لخلل واقع إما في النظم، التفت مراده من النظم التركيب، سواء كان نظما بالمعنى الاصطلاحي أو نثرا. جيد؟ إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك، يعني كفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، أو كذكر ضميرين مع إرجاع كل منهما إلى مرجع مختلف من غير فاصل يصرف المرجعية من أحدهما إلى الآخر، أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد، كقول الفرزدق في خاله هشام بن عبد الملك بن مروان. من هو الخال؟ قال وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي. قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس. ذكر الخبر بعد المبتدأ مباشرة. حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملك أي رجل أعطي الملك والمال يعني من؟ يعني هشاما أبو أمه أي أم ذلك المملك أبوه. شوف ارجع الضمير إلى مرجع مختلف. أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته، وهو من؟ وهو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، أي أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي. وفصل كثير، فصل طويل يعني، بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله. وبقي شيء لم يذكره، وهو مسألة وجود ضميرين مع إرجاع كل منهما إلى مرجع مختلف. فقوله، التفت شوف هذه الفاء، هذه كأن فاء فاء السببية. فحصل بسبب ذلك المعنى الذي يريده الشاعر، ليش؟ حملا لكلامه على المعنى الأبلغ. فحصل بسبب ذلك المعنى الأبلغ الذي حملنا كلامه عليه أن صار مثله اسم اسم ما، ولذلك قال فقوله مثله اسم ما، وفي الناس خبر. هذه الفاء هي إشارة إلى وجود مسألة خلافية، وأنه حصل بسبب هذا الوجه الذي حملناه عليه ارتكاب إعمال ما على لغة الحجازيين، وإن كان القائل تميميا. جيد. وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه. شو يعني لتقدمه على المستثنى؟ لأنه التفت هنا الاستثناء منفي أو لا؟ استثناء منفي، والمستثنى منه مذكور أو محذوف؟ مذكور. فيجوز عند النحاة ماذا؟ الوجهان، ولكن الأرجح ما هو؟ ها؟ الأرجح الإتباع. تأخذتوش بعد استثناء بالألفية؟ بالألفية أخذته؟ سيأتي معكم. يجوز الوجهان، ولكن الأرجح الإتباع. يقع السؤال أولا، لما كان الأرجح هو الإتباع، ولما وجب النصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى من؟ جوابه في الألفية قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. القائل من؟ الخلخالي. والبعض ركب كلاما آخر وقولا ثانيا، أنه هذا يوجد قول آخر غير قول الخلخالي، وإن لم نقف عليه. كل هذا حتى يصحح إشكالا يرد على الشارح. قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل منها جاريا على قانون النحو. وبهذا يظهر فساد ما قيل من أنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه. البعض قال لا معنى لذكر هذا الوجه لأنه جائز عند النحاة. نقول هذا مما لا إشكال في أنه يزيد في الإخلال أو لا، وإن كان لا ينتج أصل الإخلال، وما وإذا كان يزيد في الإخلال ولا يخرج بضعف التأليف، ولذلك فهو فاسد، بل لا وجه له، لأن ذلك جائز باتفاق النحاة، هذه من جملة القيل، إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد، وهو مما يقبل الشدة والضعف، لأن التعقيد مفهوم مشكك ينطبق على أفراده لا على نحو السوي. هذا تمام الكلام في التعقيد اللفظي. يقع الكلام في التعقيد المعنوي يأتي، والحمد لله رب العالمين.